دعا مجلس معين النبي الياس قس الأس نوع شعبية ليكون بيننا اليوم ويحاضرنا بأهمية الإيمان الأرثوذكسي من أجل الخلاص. فالأس نوع شعبية من مواليد اللاذقية فات الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارسها. درس الهندسة المعمارية في كلية حلب. درس اللاهوت في رومانيا وحاز على الشهادة بالدكتوراه في العقائد. في اليونان. استاذ في مادة العقائد في معهد القديس محمد دمشق اللاهوتي بالبرلمان. له عدة مؤلفات منها مناظرة عالمية مع شوف يهوى رأي في مشروع توحيد البطرية الأرضية والطاقية المحترة وعدة مؤلفات أخرى. يسكن حاليا في قرية قصبة ويرى الدير القديس ديمتريوس في طرابلس لبنان متزوج وله 4 أولاد. يا أحباب اليوم نسمع المحاضرة وفي نهاية المحاضرة سيوزع عليها شبابنا أوراق. بحب تلاقي سؤال دكتور السؤال على الورقة. الوقت ما نكافي اليوم ليتجاوب على الأسئلة. غدا يا أحباب الساعة 11 فعلنا هون نزل مشان الرد على الأسئلة. وصلوا الله على السيادة وخذ الجهلة معنا جميعا.
أصحاب السيادة الجزيلو الاحترام قدس الآباء الأجلاء، أيها الحضور الكرام، يسعدني كثيرا أن أكون معكم اليوم وآمل من الرب أن يعطينا هو ما يريد أن يصل إلينا جميعا، لأن المهم مشيئته هو وأن يكون روحه هو المساعد لنا جميعا في فهم ما يريد هو أن نفهمه وأن نعرفه. أهمية الإيمان الأرثوذكسي من أجل الخلاص. ما هو الخلاص؟ بحسب المفهوم المسيحي، تعبير آخر، خلاص من ماذا؟ الخلاص من عبودية الخطيئة بالدرجة الأولى. شوية الخطيئة؟ سوء استعمال للحرية اللي أعطيت للإنسان والسلوك بما يعاكس تماما مشيئة الله بالنسبة للإنسان. شوية مشيئة الله بالنسبة للإنسان حسب القديس بولس اختارنا فيه في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. معناتها عيش الخطيئة لا يؤدي فقط إلى الابتعاد عن الله مصدر الحياة والنور، بل يؤدي إلى الفساد والشر والدمار والموت. وخطورة الخطيئة أنها تنتشر مثل عدوى وتصبح عامة مثل وباء يستحيل الخلاص منه. هو تماما ما حدث في العهد القديم بعد سقوط الإنسان الأول في الخطيئة. يهو الكتاب وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. تكوين 6. أو كما يقول المزمور فسدوا ورجسوا بأفعالهم ليس من يعمل صلاحا. الرب من السماء أشرق على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. الكل قد زاغوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. أما سر عبوديتا فلأنها تتحول إلى أهواء داخلية تصدر أفكار شريرة تنجس الإنسان بحسب تعبير الرب يسوع نفسه لأن من القلب تخرج أفكار شريرة قتل زنا فسق سرقة شهادة زور تجديد وتستعبده بحسب تعبير بولس الرسول لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست أفعله أنا بل الخطية الساكنة في رومية 7. وبالنتيجة هذه الأهواء تؤدي إلى الموت الروحي الأبدي وهو الانفصال عن الله. آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. إذن بتؤدي الأهواء للموت الروحي الأبد هذا الأخطر انفصال عن الله وتؤدي بالتالي لخسران الحياة الأبدية لأن الحياة الأبدية هي بالذات معرفة الله والشركة معه. هلأ لما بتؤدي إلى الموت الروحي أو الأبدي كمان بتؤدي إلى الموت الجسدي وهو انفصال النفس عن الجسد مع فساد هذا الأخير وانحلاله يعني فساد الجسد. القديس بولس بيوضح علاقة الفساد بالموت وعلاقة بالخطية بيقول لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت رومية 7. وبالطبع ما بإمكاننا ننسى العدو الخفي الخطير للإنسان واللي مرتبط بالخطية بشكل خاص واللي كان هو سبب سقوط الإنسان. طبعا الشيطان وملائكته طبعا كلنا بنعرف انه هو ملاك صائد بمعنى ايضا هو اداء الاعمال البريه اللي كانت عنده. وكما سقط هو في الخطيئه ايضا اسقط الانسان ويسقطه. مشان هيك برساله ديس يوحنا الاولى بيقول من يفعل الخطيئه فهو من إبليس لأن إبليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. معناتها إبليس أو الشيطان هو في ارتباط دائم موضوع سيطرة الخطيئة على البشر وانتشارها. مشان هيك يسمى رئيس هذا العالم إله هذا الدهر. يسمي الرب يسوع القوي. طبعا هو كان أقوى منه الرب يسوع لأنه ليش مسيطر على الناس بالضبط؟ لأنه يغريهم دائما بالخطية مشان هيك بيبقوا عاملين مشيئته من خلال الخطايا، مشان هيك هن بيبقوا تحت سيطرته لأنهم عم يعملوا مشيئته ما مشيئة الله. هلا شفنا الخلاص من ماذا؟ هلا من هو المخلص؟ حقيقة المخلص الحقيقي للإنسان هو اللي بيقدر يحرر الإنسان من هالأربعة أعداء الخطيرين: الخطيئة، الفتاة، الموت، الشيطان، واللي تسللوا إلى عمق بيته الداخلي وحتى لطبيعته ذاتها فأفسدوها. ماذا نقول أكثر من هيك؟ وللخليقة ذاتها هناك فساد بسبب الخطية الدرجة الأولى اللي جعلت الانتقال من الفساد، إذا جاز التعبير الأخلاقي، إلى الفساد الطبيعي. هلا اذا هل مخلص بده يقدر يحرر الانسان من هالاربعه اعداء وبالوقت نفسه بده يرجع يعطيه الحياه الابديه واللي بتتسمى بالانجيل ايضا ملكوت الله او ملكوت السماء؟ هلا مين بيقدر يحرر الانسان من هالاعداء الأربعة؟ يقدر إنسان يحرر طبعا إذا الكل قد أخطأوا وعودهم مجد الله. أكيد الإنسان ما نؤادر. بيقدر ملاك كمان، ولا الملاك اللي هو مخلوق قادر يحرر الإنسان. نقدر نقول أكثر من هيك، عملية الخلاص هذه هي أصعب من عملية الخلق، ونقدر نشبهها مثل إذا جرى انكسرت. طبعا أسهل بكثير أنه الواحد يعمل جرة جديدة، ولكن انه يلملمها للجرة ويقدر يرجعها مثل ما كانت، هيدي عملية شبه مستحيلة. عند الله ما كان صعب موضوع الخلق حسب التعبير، وقال كن فيكون. ولكن الصعوبة الكبيرة انه خليقته هذه الإنسان بعد ما سقط من الخطية والخطية سيطرت عليه لهالدرجة اللي وصفت، هون السؤال إنه هل ممكن أن يتحرر الإنسان؟ بالواقع ما حدا بيقدر إنه يعمل عملية خلق جديد، إذا بدنا نقول للإنسان القديم، إلا الله نفسه. مشان هيك في تشديد الكامل على القديم أو على الجديد، أن المخلص هو الله أو الرب نفسه. وطبعا الخلاص بيتم عبر تجسد الله. ليش؟ لأنه حتى يكون هالخلاص بالجسد أو بالكيان الإنساني اللي فسد. عشان هيك بنشوف، بعطي أمثلة عن هالموضوع، التشديد على هالموضوع بالعهد القديم: أنا الرب وليس غيري مخلص، أشعياء 43. أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري؟ إله بار ومخلص ليس سواي. التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاطي الأرض. بأشعياء 45 بوضوح أكثر كمان عند أشعياء بيقول: فرأى أنه ليس إنسان وتحيا من أنه ليس شفيع، فخلص الذراعه لنفسه وبره هو عبده، فلبس البر كدرع وخوذة الخلاص على رأسه. أشعياء 9 عند هوشع بيشير لنقطة كمان مهمة: من يد الهاوية أو الجحيم، الله اللي عم يتكلم، أفديهم من الموت أخلصهم. أين أوباؤك يا طاغوت؟ أين شوكتك يا هاوية؟ بالعين الجديد كمان تأكيد لنفس النقطة والإشارة أن المخلص هو الله نفسه المتجسد. فتتلد ابنا وتدعو اسمه يسوع. الملاك بيقول له ليوسف بالحلم: لأنه يخلص شعبه من خطايا. وهون بين هلالين يسوع بالعبراني يهوشع، يهوى يخلص أو الله يخلص. ليش اسمه يسوع إذن؟ بالضبط لأنه المخلص، لأنه يخلص شعبه من خطايا. وهذا كله كان لكي يتم ما يقول ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. كمان هيدا تشديد آخر بأن المخلص هو الله، وسيكون معنا لكي يتم الخلاص. بالإضافة طبعا العذراء تحبل وتلد ابنا، إشارة إلى تجسده. الرب يسوع نفسه بيقول: فقلت لكم إنكم تموتون في خطاياكم، لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو. تموتون في خطاياكم. فقالوا له: من أنت؟ فقال لهم يسوع: أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به. يوحنا 8. غريبة الحقيقة التعبير هذا. بتموتوا بخطاياكم إذا ما آمنت أني أنا هو. من أنا هو؟ تغوئمي باليوناني أنا أكون. هيدي بتذكرنا بالتعبير اللي ورد بالعبراني: أهي أشر أهي، أكون الذي أكون. بمعنى إشارة تماما بأن هو الكائن الذي ظهر لموسى، وهو بالذات اللي كان يكلمهم: أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به. أي يعني أنه هو الذي كان في العهد القديم يعمل ويخلص أيضا ويتكلم. هلا في إشارة لخلاص من نوع آخر. فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو. تماما نفس الفكرة، أني أنا هو، إشارة أنه هو الكائن، أي أنه هو الله أيضا. وكما رفع، هذه توضيح أكثر، نفس الفكرة، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص العالم. الخلاص إذا سيتم عن طريق رفع ابن الإنسان بالصليب، ولكن من هو ابن الإنسان هذا؟ هو ابن الله الوحيد حسب تعبير الكنيسة، إله حق من إله حق. إذا معناتها المخلص دائما عنده هذان الشرطان، أن يكون إله حق وإنسان حق. بالواقع طبعا ما عندنا الوقت أنه نوسع أكثر المسيح بعمله الخلاص من خلال موته على الصليب وقيامته، هو غلب الموت والفساد. لأنه بالنسبة للجنس البشري تتم هذه الغلبة في المجيء الثاني كليا، ولكن الغلبة تمت في طبيعته هو البشرية أولا عندما قام من بين الأموات. بعدين هو غلب الشيطان والخطيئة. كيف غلبهما؟ أيضا صارع ضدهما شخصيا. ولكن الأكثر من هيك، أعطى المؤمنين إمكانية الخلاص والغلبة على الخطيئة والشيطان من خلال هالنعمة اللي عطاهم إياها نتيجة موته على الصليب. عشان هيك بالنسبة للشيطان مثلا بيقول رأيت الشيطان ساقطا من السماء كالبرق. هلأ بدنا نلخص إمكانيات الخلاص التي أعطاها المخلص للمؤمنين به. نتيجة عمل يسوع الخلاص من تجسد وصلب وموت وقيامة وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمين الآب، صار رأسا للكنيسة التي من خلالها يتم خلاص أعضائها وحصولهم على الحياة الأبدية. بيقول لأفسس القديس بولس وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. نتيجة عمل يسوع الخلاص إذا بتسمح لك نقدر نتابع. وهالنقطة الثانية اللي ابتدينا فيها هي إمكانيات الخلاص اللي أعطاها المخلص للمؤمنين به. أول شيء نتيجة عمل يسوع الخلاص، صار رأسا للكنيسة التي من خلالها يتم خلاص أعضائها وحصولهم على الحياة الأبدية. وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. نتيجة عمل يسوع الخلاص أرسل الروح القدس الذي به تتم البشارة وبه تتأسس الكنائس. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. أعمال 1:8. هلا نتيجة البشارة بالروح القدس والإيمان بها وقبول الأسرار الإلهية ينتسب المؤمنون إلى المسيح فيولدون من الماء والروح ويثبتون. إذا بدكم آيات مثلا، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. من آمن واعتمد خلص وينمون ويثبتون في المسيح بواسطة مواهب الروح القدس التي يمسحون بها. 2 كورنثوس 1:21، 1 يوحنا 2 إلى آخره. وتوبتهم ويتحدون مع المسيح في أكلهم، ويتحدون مع المسيح في أكلهم جسده ودمه. 1 كورنثوس 10. وهكذا في إيمانهم بالإبن وبالتالي بالثالوث وبالخلاص الذي صنعه وتوبتهم وحصولهم على النعم الإلهية بواسطة الأسرار وبعملهم وصايا الله والثبات في المسيح والجهاد معه بنعمته وقوته ضد الشياطين والخطيئة. كل هذول في طبعا استشهادات عديدة في الكتاب المقدس على كل واحدة منهم، بس طالما موضوعنا الجهاد ضد الشياطين والخطيئة كان بالأساس كانت شغلة مهمة هي وتتعلق بموضوعنا مباشرة، بعطي آيتين. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع قوات الشر العلوية إلى آخره بأفسس 6. الصراع مع الخطيئة والأهواء كمان كثير، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. غلاطيا 5. هلا كل هالأمور اللي ذكرناها واللي لاحظته في شيء أساسي بيتعلق بالله وفي شيء أساسي أيضا بيتعلق بالإنسان، وهيدي بكنيستنا بتسميها سينيرجيا، يعني العمل مع، يعني وواردة طبعا عند بولس الرسول هالتعبير أكثر من مرة وعن غير بولس الرسول. في إذن بين الله والإنسان العملية الخلاصية بتتم، وبالأساس طبعا دور الله هو الأساسي أكثر، ولكن لم يرد أن يكون الإنسان بدون دور. وبالتالي أيضا بهل نسميها إذن هالمشاركة بين الله والإنسان بهالأمور اللي انذكرت، هيك بيقدر بيغلب الإنسان هالأمور اللي ذكرناها وخصوصا الشيطان والخطيئة يستطيع أن يغلب كما غلب الرب يسوع. مشان هيك بتقول الرؤيا ومن يغلب فتعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله، رؤيا 2. أو من يغلب فتعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. هون مثل ما لاحظنا أن الإنسان إذا بده يحصل على الخلاص عنده حاجة ما بس للإيمان الصحيح المستقيم الرئيس، بل أيضا هناك حاجة إلى الحياة المستقيمة الرئيس. عشان هيك كلمة أرثوذكسية استقامة الرأي اللي كانت دايما بالكنيسة هالكلمة كانت مهمة، كان مع أرثوبراكسية، ما بس استقامة الرأي أيضا استقامة الممارسة والحياة. وهيك ممكن أنه تكتمل إمكانية الحصول على الخلاص. هلأ أهمية الانتساب إلى كنيسة، إلى كنيسة مستقيمة الرأي والحياة من أجل الخلاص. بالواقع مثل ما أشرنا إنه الخلاص لا يمكن أن يتم عبر علاقة فردية خاصة مع الله. يعني إنسان لوحده بينه وبين الله ممكن إنه تتم عملية خلاص. بالواقع عبر كنيسته، كنيسة الرب اللي أسسها هو من أجل الخلاص. مثلا تذكروا أنه ذكرت آية بولس الرسول واللي هي بالرسالة إلى أهل أفسس، وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. بالواقع هالرسالة بالذات هي كثير مهمة على موضوع الكنيسة بالذات. فمثلا بالإصحاح الثاني بشير إلى موضوع الخلاص، بيقول ونحن أموات بالخطيئة بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. وهون لاحظوا أنه المسيح هو الذي أحيانا بعد أن كنا أموات بالخطيئة، وأحيانا بشكل خاص بالنعمة أنتم مخلصون. ما بس مخلصون، لدرجة تعمل هالتعبير وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. يعني المؤمن المجاهد مع الرب في كنيسته يحصل على ثمار الخلاص إذا بدكم وهو حي على الأرض. عشان هيك كلمة ملكوت الله، ملكوت الله ليس هو فقط ينتظر، ملكوت الله يبدأ على الأرض. مشان هيك توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات، أو ملكوت الله في داخلكم. مشان هيك الإنسان المسيحي المؤمن هو يخلص ويقوم مع الرب يسوع بقيامة نقدر نسميها حسب تعبير الرؤيا القيامة الأولى، ويجلس معه في السماويات، بمعنى أنه تكون معه علاقة إلهية، شركة إذا بدنا نسميها مع الطبيعة الإلهية بحسب تعبير بطرس الرسول. بالإصحاح التالي نشوف أنه بعدد 17 بيقول يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون بالمحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. عم يحكي عن ناس على الأرض والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. أمين. مجده بكنيسته، ومشان هيك لأنه بكنيسته عم يتحقق فيها هل خلاص؟ بس الأكثر شيء الأوضح أنه موضوع الخلاص ما هو موضوع فردي مجرد خاص بواحد مفرد بعلاقته مع الله. موضوع الخلاص الكنيسة كلها مع بعضها تخلص معا، وكل واحد له دور بهالخلاص. بعطيكم المثل اللي بيعطيه بأفسس 4. لذلك يقول اصطعد إلى العلاء سبع ثديا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، لكي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. إذا العملية مثل ما لاحظنا الجسد الواحد ككل والجميع يشاركون في المواهب التي أعطيت لهم في خدمة هذا الجسد، طبعا من أجل خلاص هذا الجسد ككل. هلا كنيسة كهذه التي فيها يتم الخلاص بين أعضائها جميعا معا هي اللي وصفها بولس الرسول في رسالته إلى تيموثاوس بأنها كنيسة الله الحي، عمود الله وقاعدته. ولكن أي كنيسة هي هذه ومن هي؟ أليست هي بالذات الكنيسة الأولى التي أسسها الرسل واستمرت بالتسليم بدون توقف ولا تغيير حتى أيامنا هذه، رغم كل علامات الضعف البشري والهائلة التي لا تصل؟ هلا هون الحقيقة بدي وقف عند نقطة مجهولة، شبه مجهولة عادة من البشر ومغمض عليها، هي موضوع أهمية التسليم. التسليم هو شغلة أساسية أكثر بكثير مما نتصور. بمعنى البشارة اللي عطوها الرسل، البشارة ذاتها والأسرار الإلهية اللي حاملين هن، بمعنى هالمواهب الروح القدس اللي حاملين، كل هذا ينتقل بالتسليم. لما بتتأسس كنيسة بناء على البشارة، بشارة الرسل التي تمت، كيف تستمر حياة هذه الكنيسة؟ تستمر بالتسليم. طبعا الموضوع بدي وضحوا أعطيكم عدة أمثلة موجودة بالكتاب المقدس. رح أبتدي بكورنثوس اللي بيعطي مثل لسر الشكر. بيقول لهم بولس الرسول بإصحاح 11 لأنني تكلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. لاحظوا، لأنني تكلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم بها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. لاحظوا إذا بولس الرسول سلم من الرب يسوع، هو نال إعلان إلهي خاص فيه، مثل ما بيقول بالرسالة لأهل غلاطيا، وبناء على الإعلان سلم من الرب يسوع وسلم الكنائس. الكنائس تسلمت سر الشكر، هكذا يقال تسلمت معه أيضا. إذا بدنا نقول النعمة التي يقام من خلالها، لأنه كمان كما أن بولس وضعت أيدي عليه ليحل عليه الروح القدس، كذلك هو وضع أيدي على أشخاص بالكنيسة حتى هم يسمموا سر الشكر. ولأجل هذا في عنا انتقال، انتقال لنعمة الروح القدس، وفي عنا انتقال ما بس للإيمان بأن الخبز والخمر بيتحولوا إلى جسد الرب ودمه الضروريين من أجل حياة الإنسان، وبدون ما في حياة مثل ما بيعبر الرب يسوع، ما بس ينقل هذا الإيمان وينقل معه الممارسة. مشان هيك الواحد إذا بيسأل نحن كنيستنا ليش بتقيم سر الشكر بها الطريقة، على اي اساس هي مثلا بتقيم بخمير منب ما بفطير مثلا، هالامور كلها لانها تسلمتها من الرسل. ما كانت نتيجة بالحقيقة نتيجة تفكير لاهوتي، واحد قعد بحث بالكتاب المقدس ليشوف شو قضية سر الشكر هذه، شو معناتها وكيف لازم ينقام. بالحقيقة مثل ما لاحظنا انه الموضوع موضوع تسليم، بمعنى هكذا تسلم من الرسل وهكذا تعيش الكنيسة، وكل مسؤول في هذه الكنيسة راعي بيسلم لغيره ماذا تسلم، وهكذا تستمر الكنيسة على هالمبدأ هذا. رأعطيكم مثل أهم من هالمثل وأوضح، وأعرفكم بالإصحاح 15 في 1 كورنثوس بيقول: وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل، بالحقيقة الإنجيل ترجمة ما ندقيقه، بالبشارة، لأنه يمكن يفهم الإنجيل أنه هذا المقصود في الكتاب المقدس، الإنجيل البشارة الشفهية، لأنه هي أول رسالة لبعث لهم إياها لواحد كورنثوس، وكان هو مؤسس كنيسة كورنثوس على أساس البشارة الشفهية. وأعرفكم أيها الإخوة بالبشارة التي بشرتكم بها وقبلتموها وتقومون فيها وبها أيضا تخلصون. لاحظوا كل أن خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب إلى آخر. إذا ملاحظين الله هون عم يذكرهم بالبشارة الأهم، بشارة القيامة، ولكن بالوقت نفسه عم يشير أنه البشارة عامة، أنه اللي قبلوها يقومون بها وبها يخلصون، وأنه هو سلمهم إياها وهن تسلموها. مشان هيك معناتها هن عم يعيشوا هالبشارة. مشان هيك موضوع القيامة بالنسبة لألور ما موضوع فكرة، القيامة تصبح محققة فيهم أيضا. وبالتالي كل هذا يتم بالتسليم. هلا حقيقة كلمة ترادف اللي هي تسليم نحن مترجمها بالعربي ترجمة ما دقيقة بنسميها تقليد، وهي هالكلمة بالفعل ما بتعطي المعنى الأساسي. تسليم مثل ما لاحظتوا شخص بيسلم والثاني بيتسلم، وبالتالي بيستمر هذا التسليم، بينما التقليد ممكن يفهم معنى آخر بهالموضوع. هذا الكلمة التسليم إذا شغلة أساسية هي بالأساس البشارة الشفهية اللي عليها انبنت الكنائس. ما الكنائس ما انبنت وقت كان في كتاب مقدس. حقيقة الكتاب المقدس أسفار لعل الجديد كما هو معروف لأسباب رعائية. يعني بأي معنى؟ مثلا القديس بولس كان موجود بكوريفوس مثلا، ولكن كان هو نشر أهل تسالونيكي. أهل تسالونيكي سمع أنه عندهم مشاكل ما بيقدروا يروحوا عندهم، قام كتب لهم هالرسالة مجاوبهم على هالمشاكل اللي كانوا هن عم يعيشوها. ولكنه برسالة لأهل تسالونيكي ذاتها ببين بيقول لهم أنهم هن لازم يتمسكوا، فاثبتوا إذا أيها الإخوة وتمسكوا. الحقيقة لأنه هالترجمة ما دقيقة أبدا، وهي طبعا ما بتقبل أساسا كلمة التسليم بالمعنى الحقيقي، مشان هيك بترجمها بالتعاليم. بس تحت بحطوا هيك إشارة بسيطة أو التقليدات بإشارة تحت، بس هن بيترجموها تعاليم، هي بالتسليمات التي تعلمتوها سواء كان بالكلام أم برسالتنا. إذا معناتها بدهم يتمسكوا بكل شيء تسلموه، ما بس برسالتهم وأيضا بالبشارة الشفهية اللي كان عطيهم إياها. شو السبب؟ لأنه كما كتب بولس الرسول رسالته هذه وغيرها بالروح القدس، أيضا عندما تكلم هو تكلم بالروح القدس. مشان هيك إذا تكلم بالروح القدس وتصرف بالروح القدس وعاش بالروح القدس فمعناتها كل بشارته هي بدهم يتمسكوا فيها لأنها بالروح القدس. وعلى أساس هذا ما بس الإنجيل والرسائل كتبوا بالروح القدس، كل ما قاله الرسل كان بالروح القدس. مشان هيك التسليم بده يتحافظ عليه لأهميته، لأنه أيضا كتب بالروح القدس كما كتبت الرسالة. بقول أكثر من هيك، تأسيس الكنيسة تم على أساس البشارة الشفهية ما على أساس الرسالة مثل ما لاحظنا. يعني بمعنى كان للتسليم أهمية أكبر في البداية. طبعا الكتابة التسليم المكتوب أهميته أنه يحافظ على التسليم الشفهي، ولكن بالأساس الموضوع هو التسليم ككل هو واحد. عشان هيك بالنسبة لكنيستنا أبدا عمرها ما ميزت بين التسليم الشفهي والتسليم المكتوب، لأنه اثنيناتهم بيتكاملوا. وبالنهاية إذا ردنا نفهم هذا التسليم المكتوب نحن بحاجة معناتها حتى نعرف شو التسليم الشفهي اللي سلموه الرسل واللي على أساسه نقدر نفهم بعدين التسليم المكتوب. عشان هيك بأكد لكم قبل القرن السادس عشر لم تطرح أبدا مشكلة التفريق بين الكتاب المقدس وما يسمى التقليد. الكنيسة تماما كانت تعتبر انه هي عندها تسليم واحد لا تسليمان. اثنيناتهم هي تسلمتهم واثنيناتهم هن بتسلمهم وبتعيش على اساسهم. طبعا الموضوع اطول من هيك بكثير، ولكن ما فيني انا ما في مجال الحقيقة انه نتوسع فيه اكثر، ولكن الغاية بالنهاية نقول انه موضوع التسليم هو اساسي لتأكيد بانه الكنيسة المستقيمة الرئيس بالحقيقة هي الكنيسة التي تسلمت عن الرسل ما تؤمن به وما تعيشه، ان كان مكتوب وان كان شفه. هلا رح انتقل للنقطة الأخيرة واللي هي أهمية الإيمان المستقيم الرأي من أجل الخلاص. بالواقع الرب يسوع تكلم عن أنبياء كذب، وتكلم أيضا إذا بدكم عن حقل المزروع بالزوال، وقال إنه لابد يضل الزوال مع القمح، بمعنى إنه هناك ستكون أشياء يزرعها الشرير. وشيء طبيعي انه ان تختلف اذا بدنا نسميها اراء الناس وممارساتهم، وبالوقت نفسه ايضا اهواءهم وشهواتهم، من خلالها نقدر نقول بصير في تغيير عند البعض طبعا بهذا الايمان الذي يتسلمونه. وهيدي كانت إذا بدنا نسميها الكنيسة إيرسيس، يعني هرطقة أو بدعة، الأشخاص الذين يأتون بإيمان ما مختلف عن الإيمان الأول الذي تسلمته الكنيسة من المسيح. هالشي واضح كثير كثير بالإنجيل. في عنا مثلا رسالة تبعيت بطرس، الرسالة الثانية تبعيت بطرس بيقول فيها بالإصحاح الثاني: ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك. لاحظوا كلمة بدع هلاك، يعني البدع تؤدي إلى الهلاك. وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، كمان بيرجع على فكرة الهلاك سريعا، وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدد على طريق الحق، وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة إلى آخر. إذن لاحظين أنه بزمن الرسل قديس بطرس بزمنه، إذن في بدع كانت تؤدي الى الهلاك. وبس هيك، اللي مبتدع ما بس بيؤدي الى هلاكه الشخصي، لما بينقل بدعته للاخرين ايضا يؤدي الى هلاك هن. بالاصحاح الثالث بيقول
من 15 ل 16 بيقول واحسبوا أناث ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له. بيقول بعدين التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا. لماذا؟ لهلاك أنفسهم. يعني بمعنى لما بيكون تحريف أو فهم مغلوط لهذا الإيمان اللي موجود اللي متحدث عنه، هذا التحريف أيضا يؤدي إلى الهلاك. ومشان هيك غير العلماء وغير الثابتين يعني تماما هم المبتدعون اللي كانوا بزمن أيضا القديس بولس كما القديس بطرس. في شغلة أكثر من هيك يعني واضحة وكثير غريبة وبدها تلفت نظرنا بأعمال 20. كان القديس بولس ملتقى مع أساقفة وكهنة إذا جاز التعبير بريزبيتري أو شيوخ كنيسة أفسس، فبيقوم بيكون حديثه معهم بيصير بالعدد 28 احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية. لاحظين ومنكم أنتم من أساقفة وشيوخ أفسس سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجذبوا التلاميذ وراءهم. يعني بمعنى البدع لابد أن تحدث، مثل ما شفنا بمثل الرب يسوع عن القمح والزيوان، ولكن ما معناتها أبدا أنه إذا كان في بدع معناتها ما في كنيسة وهي عم تقاوم هالبدع. مشان هيك كما كان الرسل قاوموا البدع أيضا ضلت الكنيسة تلاميذ الرسل وتلاميذ تلاميذهم وهكذا كانوا يقاومون البدع ويتمسكون بما تسلموا دائما. مشان هيك بتذكرنا كلمة الرب يسوع لما قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، يعني بيحافظوا بدون ما يغيروا بهالإيمان تماما، لأنه الموضوع هو موضوع بالنهاية موضوع خلاص. هلا رح انتقل لأعطي مثلين بالنسبة للقديس يوحنا الرسول أيضا. القديس يوحنا الرسول في عنا بالنسبة له بالحقيقة نقطتين أساسيتين بالنسبة لبدع كانت موجودة بزمانه. البدعة الأولى من اعترف من هو الكذاب، بيقول كان عم يحكي أنه منا خرجوا سماهم أضداد للمسيح ومضلون، منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. بعدين يقول من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح. إذن أنكر هو المسيح، بس ليش أول شيء أنكر أن يسوع المسيح هو ابن الله. من اعترف حتى التعبير بسحنة، من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله. بكمل يقول هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. بعدين يقول ونحن في الحق بابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبد. لاحظوا أنه أول نقطة عم نحكيها أنه مهم الإيمان بألوهة السيد بالنسبة للقديس يوحنا. وإذا ما بيآمن وبيعترف بأن يسوع ابن الله معناته الله لا يثبت فيه ولا يكون في الله. لما بيعترف فعلا ساعتها فله الآب وله الابن أيضا. وهون بين هلالين حقيقة بقدر أقول أنه مثلا مثل بدأت شهود يهوى اللي منتشرة بأيامنا، مثلا عندها نقاط كثير كثيرة، ومن نقاطها الكثيرة هالنقطة هيدي بالذات اللي هي إنكار إلوهة الابن. هنا يعترفوا بالآب، ولكن هون عم يقول مين هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا. يعني الابن بوصفه ابن لله، الآب حقيقي، إله حق من إله حق. مشان هيك نقدر نقول قضية من هالنوع هي قضية خلاصية، بمعنى الذي لا يؤمن بأنه يسوع المسيح هو ابن الله معناتها ليس له خلاص. بتعبير كثير واضح، مثلا إذا بدكم التأكيد بوضوح تام عند يوحنا بيقول الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. إذا عم تلاحظوا إذا الموضوع فقط أنا عم أعطي أمثلة لنشوف أنه لما الإيمان بيتغير مو قضية أنه شو عليه مثلا أطيب كلنا مؤمن بالمسيح وما بعرف شو، يعني شو المشكلة؟ يعني الحقيقة إذا ما كان الإيمان إيمان صحيح المشكلة الخطر قائم بالنسبة للخلاص الإنسان وحياته الأبدية. النقطة الثانية اللي هي متعلقة بإنكار حقيقية تجسد ابن الله وقتها بالنسبة ليوحنا، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد، بهذا تعرفون روح الله. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. هذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم. عشان هيك القديس يوحنا الرسول نفسه بيقول لهم الذي وقت كان عم يحكي عن هالبدعة هاي بالذات الثانية، الذي يأتيكم بغير هذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. يعني كان كثير واضح. وأنا هون حقيقة بشدد أنه بتصور إذا واحد عنده معرفة بالإيمان الحقيقي المستقيم الرأي ساعتها بالنسبة لشهودي هو بكل تأكيد ما بيقبلهم بالبيت ولا يقول لهم سلام. يعني لأنه بالواقع في خطورة، موضوع خلاص، موضوع هلاك وهلاك أبدي إذا القضية ما نلعب بالحقيقة. حتى نقول شو نحن نكون لطيفين معهم ونستقبلهم وما بعرف شو ببيوتنا احيانا، وبنكون نحن عم ندخل الذئاب الخافته الى بيوتنا بالحياة. هلا بالنسبه لهالموضوع الحقيقه المتعلق بقضايا اساسيه موجوده بالنسبه لكانت بعصر الرسل، طبعا ما بس هالقضايا هيدي، في قضايا اخرى مثل عباده الملائكه وقضايا ثانيه كانت موجوده انطرحت كثير بايامها، ونقدر نقول نحن انه في نوعين من البدع، نوع اللي هو متعلق بالايمان بالثالوث القدوس وبالخلاص الذي صنعه ابن الله، والنوع الثاني متعلق بكيفية الحياة في كنيسة المسيح وللحصول على الخلاص، مثل مثلا تاريخ الكنيسة الهرطقة البلاجية مثلا كانت من نوع هالهرطقات هاي. بس بريد لكم بانه الكنيسة كانت كما الرسل الموقف القوي الحازم، لدرجة هلا بتذكر انه كلمة القديس بولس ان جاءكم ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناكم. حتى اكثر من هيك انه عطت بشارته الاساسيه هو بشره فيها، انا لو بشرناكم نحن بغير ما بشرناكم، يعني معناتها اذا غيرنا بشارتنا نحن معناتها بنكون اناسين، معناتها البشاره ما بتتغير، البشاره الالهيه اللي اخذت عن الرسل هي بشاره حقيقيه ومؤديه للخلاص. مشان هيك كان عندهم هالموقف فليكن اناسما، او مثل ما شفنا موقف قديس يوحنا، بينما الكنيسه فيما بعد جاهدت جهاد الابطال لدرجه انه الاباء القديسون تعذبوا وتعرضوا للاستشهاد بكثير من الاوقات لانه خالفوا اباطره، هالاباطره مشيانين مع هرطقة معين. ليش؟ لانه كانوا يعتبروا بانه الايمان المستقيم الرئيس الصحيح، كلمه الارثوذكسي هيدي مستعمله من بدء الكنيسه، ما انا شغله بعدين، هي عكس ارثوذكسوس اترودوكسوس، يعني ايمان مستقيم الراي ايمان اخر غير مستقيم الراي او كاكودوكسوس، كمان في اريتيكوس، كمان نفس التعابير اللي كانت تستعمل في الكنيسة. ومشان هيك حافظت الكنيسة على ايمانها، لانه بالنهاية هذا الايمان ضروري من اجل الخلاص، وبدون الايمان الصحيح والحياة الصحيحة ما ممكن انه يكون في خلاص حي. طيب نأمل من الرب الله يعطينا جميعا انه يكون عندنا اكتشاف باستمرار للايمان الصحيح وللحياة الصحيحة.